إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان العام والخاص شرع في بيان المطلق والمقيد، وأتى بالمطلق والمقيد بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد مما يصعب التمييز بينهما. فقال رحمه الله: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقوله: ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقوله: بلا قيد المقيد. وأما المقيد ففي اللغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، وأما في الاصطلاح فالمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقوله: بقيد المطلق. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان حكم العمل بالمطلق، فقال رحمه الله: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وهذه قاعدة من أعظم القواعد، العمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة، على ما تقتضيه الدلالة باللسان العربي. ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك، لأن الله تعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لنعقل ونفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي بينت، أعجمي وعربي. إذن ما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهما على ما هي عليه، لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يهمنا مخالفة أحد، اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالفا للإجماع، فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وألا نخالف الإجماع، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. أما إذا كان مخالفا للجمهور لا للإجماع، فهنا نتريث ولا نعجل، لأن الراجح غالبا أن الحق مع الجمهور، لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم، فإن وافق الجمهور كان ذلك جيدا فهو نور على نور، وإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن. فالأقسام إذن أربعة: الأول أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب طرحه، الثاني أن يكون فهمنا مخالفا للجمهور فلا يجب طرحه، ولكن يجب علينا أن نتريث ولا نتعدل، لأنه قد يكون للجمهور أدلة أخرى ما فهمناه، وقد يكون عند التأمل على خلاف ما فهمناه، لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني الأمر. ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية، ثم إذا ناقشك أحد في ذلك تغير فهمك، ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. الثالث من الأقسام أن يكون فهمك موافقا للجمهور، والرابع أن يكون موافقا للإجماع، ويضاف وجه خامس يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين، يعني ليس موافقا للجمهور وإنما موافق لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. ولا شك أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف الجمهور، ويشترط في المطلق والمقيد ما يشترط في العام والخاص، فكل ما قيد بصفة لزم أن يكون متصلا، لكن ربما يأتي منفصلا كما يأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا فيما بعد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فوائد فقال: هل يجتمع الإطلاق والتقييد في كلمة واحدة كقول الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى؟ فكونها رقبة هذا مطلق، وكونها رقبة مؤمنة على قول مقيد، فهل يجتمع الإطلاق والتقييد في كلمة واحدة؟ والجواب أن نعم، لو قلت أعتق مؤمنة ربما نقول التقدير أعتق رقبة مؤمنة كقوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. هل يصح أن نقول إن العام عمومه لفظي ومعنوي وأن المطلق عمومه معنوي لا لفظي، أي المطلق يصح إطلاقه على أي فرد من الأفراد داخل في العموم؟ الجواب لا، لأنه ليس عمومه معنوية بل عمومه بدلي. لو قلت عمومه معنوي لكان يشمل كل ما دل عليه، وهو لا يشمل إلا واحدا أو اثنين حسب عدد ما قيد به. حقيقة التقييد كحقيقة التخصيص، فهل يمكن تسمية التقييد تخصيصا؟ والجواب: لو قلت في المطلق إنه مخصص كما لو قلت في فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة خصصت رقبة، نقول هذا لا يعرف في الاصطلاح، والصواب أن تقول مؤمنة مقيدة لرقبة، فتسميتك له تخصيصا على سبيل التوسع فنعذرك لأنك لا تعرف الاصطلاح، لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدا، والوارد على العام نسميه تخصيصا. فالمطلق يقيد ولا يقال يخصص، والعام يخصص ولا يقال يقيد. إذا ورد المطلق متأخرا عن المقيد هل نقيد المطلق به؟ الجواب مثل ما مر في العام والخاص، الصحيح أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن، مراعاة التأخير إذا كان هناك تعارض، أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة، أي لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا فحينئذ نقول أيهما المتأخر، أما إذا كان لا يرفعه مثلما لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة، فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق، إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولو غير المجتهدين فحينئذ يكون هذا مبطلا للتخصيص، وإنما هذا المطلق يحمل على المقيد كما مر في العام والخاص. قال المصنف رحمه الله: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. هذه قاعدة مهمة، إذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم، فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم، فإذا صار الحكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه، والتقييد وصف للحكم، فما دام الحكم مختلفا فالواجب ألا يقيد المطلق بالمقيد، وهذا إذا لم يكن الحكم واحدا، أما إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا، ولا يجب، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إذا لم يكن الحكم واحدا. قال تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عندنا أيدي وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا في التيمم هي مطلقة، ما أنها في الوضوء مقيدة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء بقوله تعالى إلى المرافق، فلا نحمل آية التيمم على آية الوضوء لأن الحكم مختلف. ما وجه الاختلاف؟ التيمم في عضوين والوضوء في أربعة. التيمم بدل والوضوء أصل، التيمم مسح والوضوء غسل ومسح، التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستويان فيه. ولهذا قالوا إن الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة: اليدين والرجلين والرأس والوجه. وعلى كل حال أهم الفروق النقطة الأخيرة، وهي استواء الحدثين في التيمم دون الماء، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقيد هذا بهذا، لأنهما إذا اختلف في الأصل اختلف في الصفة، إذا اختلف في الأصل اختلف في الصفة، فلا يمكن أن نقول في آيات التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، إن الأيدي محمولة على الأيدي في الوضوء، فتيمم إلى المرافق كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيقال إن هذا المطلق في آية التيمم يحمل على المقيد في آية الوضوء بقوله تعالى إلى المرافق: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأيديكم مقيدة في إطلاقها بقوله تعالى إلى المرافق. وأما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فهذا مطلق لم يقيد بشيء، فيبقى هذا الحكم على حاله من الإطلاق، ويبقى ذلك الحكم على حاله من التقييد للإطلاق بقوله تعالى إلى المرافق، ولا يحمل هذا على هذا. قال الشيخ رحمه الله: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. قال رحمه الله: مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فقوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس مطلق، لم يقيد بالإيمان، فتحرير رقبة فهذا مطلق لم يأتي ما يقيده، ولم يقيد بالإيمان. وقوله سبحانه وتعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، مقيد بالإيمان، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وهو مقيد بالإيمان في كفارة القتل، غير مقيد بالإيمان في كفارة الظهار. قالوا: فيحمل المطلق على المقيد. أما في خصال الكفارة فالحكم ليس واحدا، ففي الظهار العتق وصيام شهرين والإطعام دون القتل، إذن جنس الكفارة مختلف، لكن الشيء الذي اتفق فيه هو العتق، وقيد في كفارة القتل بالإيمان وأطلق في كفارة الظهار. قالوا: فيحمل المطلق على المقيد، ونشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة كما يشترط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل، لأن الحكم واحد وهو عتق رقبة. المسألة خلافية. قال الشيخ رحمه الله: ولكن الراجح هو هذا، ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه غضب على أمته فصكها فأراد أن يعتقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بها فقال لها: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى وإن لم يكن كفارة، لأن اعتاق الكافر تحرير له من الرق، فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. وخالف بعض العلماء في ذلك وقالوا لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد هنا. صحيح أن الموجب واحد في هذه الخصلة من خصال الكفارة وهو العتق، لكن القتل أعظم من الظهار، لأن الله قال في المظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لكن في القتل العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وإن كان العمد ليس فيه كفارة، لكن هذا يدل على أن القتل أعظم. فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في الظهار، لأن القتل أعظم، ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة المخففة وهي إطعام 60 مسكينا، بل قيل إما أن تصوم شهرين متتابعين وإن لم تستطع فليس عليك شيء. قال الشيخ رحمه الله وهذا لا شك تعليل قوي، بل تعليل قوي جدا، يقتضي أن الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفارة الظهار. لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وجدنا أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب، قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن لمعاوية أن يعتق هذه الأمة إلا بعد أن علم أنها مؤمنة، كان ذلك دليلا على أنه لا بد من الإيمان في العتق. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. عندنا أيدي مطلقة في القطع في السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ومقيدة في الوضوء إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولا نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء، لأن الحكم مختلف اختلافا عظيما، فهذا قطع عضو من بني آدم وهذا غسل للأعضاء، هذا يختص بعضو وهذا بأربعة أعضاء، هذا سببه محرم وهو السرقة، وهذا سببه مباح وهو الحدث. إذن الخلاف بينهما واضح جدا، فلا يقال إن السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق بالنص المقيد لاختلاف الحكم، لا لاختلاف السبب أيضا، لأن المدار على اختلاف الحكم. وسبق التعليل بأنه إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصفه، إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصفه. ومن هذا أيضا ما ذكرناه سابقا في مسألة التيمم والوضوء، ومن هذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الأول قيد بكونه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، والثاني أطلق ما أسفل من الكعبين ففي النار ولو من غير خيلاء، ولا نحمل الثاني على الأول ونقول ما أسفل من الكعبين خيلاء هكذا بهذا القيد ففي النار، وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهال قالوا نحمل المطلق على المقيد، والجهال الذين لهم هوى صاروا علماء في هذا الباب، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء، يقول وأنا أرخيته تحت الكعبين من غير قصد للخيلاء أبدا، فنقول له وما قصدك، فيقول قصدي أن أتجمل، فهذا أجمل، أو هو اتباع لإخواني وزملائي أو ما أشبه، فنقول هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا. قال آخرون بل إنه يجوز إلى أسفل من الكعبين، وقال من قال ذلك معللة لأني لم أجره خيلاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. والحديث عند البخاري في الصحيح. يقول قائل ذلك: وأنا لا أصنعه خيلاء، وأنا وأبو بكر في حكم الله واحد. فنقول: صدقت، أنت وأبو بكر في حكم الله واحد، ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب أبي بكر؟ أبو بكر يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فهو يقول: يسترخي علي، وأنت تقول للحائك للخياط: نزله طوله حتى يجر وراءه شبرة أو ذراع. فبينهما فرق، لأن أبا بكر لا يتعمد ذلك، كيف هو يقول يسترخي علي إلا أن أتعاهده؟ فالأصل الرفع لا التنزيه. ونقول له: إن شئنا، وإن كان قد يجادلنا، إذا أتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء، فإن أنكرنا عليك فاقصص ألسنتنا. وهذا مستحيل، لأنه لو رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيناه نحن، هو يأتي فيقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا فلان، إنك لست ممن يصنعه خيلاء. هذا ليس بمقبول، نحن لم نرى، وهو يقول له يا فلان كما يدعي هو. فهذا يشهد لنفسه الآن، فليأتنا بشاهد، لنقول بشاهدين عدلين. فمن قال إني لست ممن أصنعه خيلاء، فالجواب: إن الذي شهد بأن أبا بكر ليس ممن يصنعه خيلاء هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جئتنا بشهادة منه بأنك أنت لا تصنعه خيلاء، قبلنا منه. الحكم هنا مختلف، إذ الحكم في من جره خيلاء: لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط، هذه عقوبة جزئية خاصة. فلو قيدنا المطلق بالمقيد لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: انتبه لهذه النقطة، إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق بالمقيد كالمثال الذي معنا لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر، لأنك إذا جعلت ما أسفل من الكعبين ففي النار، في من جره خيلاء صارت العقوبة غير ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها. وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذبا في الحكم. هذه نقطة يجب علينا أن نفهمها، أنه متى اختلف الحكم فإنه إذا قيد أحدهما بالآخر، فإذا كان خبرين لزم تكذيب أحدهما بالآخر، كما أن العمل مختلف. ففي هذا نزل إلى أسفل من الكعبين ولم يصل للأرض، لكن دون الكعبين، أي أسفل من الكعبين، وفي ذاك ثوبه يزحف على الأرض، فالثاني أعظم. إذن العاملان مختلفان والحكم مختلف، ولهذا حكم الأول أخف من حكم الثاني. فحكم الأول أن يعذب بالنار ما نزل عن الكعبين، والثاني عظيم، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان المطلق والمقيد، شرع في بيان المجمل والمبين، فقال رحمه الله: تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله العام والخاص والمطلق والمقيد، ذكر المجمل والمبين لأن فيه نوع مشابهة للعام والمطلق. والمجمل لغة المبهم والمجموع، المجمل الشيء المبهم الذي لم يتبين أمره فهو مجمل، وهو المجموع. فمثلا لو جمعت أعدادا ستة وأنهيت الجمع قلت: هذا مجمل، أي مجموع ما سبق. فالمجمل في اللغة المبهم والمجموع، وأما المجمل في الاصطلاح فما يتوقف فهم المراد منه على غيره.
فيكون هناك لفظ لا يفهم المراد منه من نفسه، ولكن يفهم من غيره من طريق آخر. فإن قيل أليس الإجمال ضد البيان، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، أليس ذلك كذلك؟ الجواب بلى. لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بيانا لكل شيء، لكن المجمل يبين ويوضح، فإذا بين ووضح زال إجماله، فلا يستقيم أن يعترض معترض ويقول إن القرآن ليس فيه إجمال، لأن الله تبارك وتعالى جعله بيانا للناس وجعله تبيانا لكل شيء، فكيف يكون مجملا وهو بيان؟ كيف يكون مجملا وهو تبيان؟ فيقال لو بقي على إجماله لصح اعتراضك وهيهات، ولكن المجمل إذا بين ووضح زال إجماله وصار مبينا. فحينئذ يرد علينا سؤال آخر، ما الفائدة إذن من ذكر المجمل متبوعا ببيانه؟ يعني إذا كان المجمل سيبين فلما يذكر المجمل أصلا، ولماذا لم يكن الأمر بيانا من أول وروده؟ لذلك فائدتان: الأولى تتهيأ النفوس لهذا الحكم وتستعد له، فمثلا وأقيموا الصلاة، الآن تقبل النفس هذا الأمر وتتهيأ له، ثم يأتي البيان فيكون أوقع في النفس وأجلب للفهم وأرسخ في الذاكرة، فهذه فائدة. الفائدة الثانية قوة الحاجة إلى البيان، فيرد على النفس وهي في أشد ما تكون شوقا إليه، وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ والبقاء. ولهذا إذا حدثت بحديث وقلت يأتيني الليلة رجل، فإن المخاطب يبحث عن هذا الرجل الذي نوه وأعلن عنه ويتشوق لمعرفته، فإذا أعلمته به فكأنه غيث نزل بعد جدب. فهذه من فائدة المجمل والمبين. المجمل في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إما في تعيينه، وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فيحتاج إلى تعيين أحد المعنيين، يكون اللفظ في اللغة العربية صالحا لمعنيين على سبيل الاشتراك فيما يسمى بالمشترك اللفظي، ككلمة العين مثلا، فهذه تطلق على الذات، عين الشيء ذاته، وتطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على ربيئة القوم أي على الجاسوس، فيقال هو عين عليهم أي هو جاسوس عليه. فكلمة العين كلمة مشتركة في اللغة، فإذا أطلقت فهذا الإبهام يحتاج إلى إزالة وكشف، لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز أي الاشتراك، لأن ما يسمى بالحقيقة والمجاز ليس فيه إجمال، لأن اللفظ يحمل على الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال. لكن إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد، وتجد هذا كثيرا في الكتب التي ألفت باسم الأضداد في اللغة، يعني يأتي لك بلفظ يصلح في اللغة لمعنى وضده، فهذا نسميه مشتركا ونسميه مجملا، أنه يصلح للمعنى ولغيره، وقد يصلح للمعنى ولضده، فهذا يسمى مشتركا ويسمى مجملا، لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إما في تعيينه كما لو كان اللفظ مشتركا بين معنيين فيحتاج إلى تعيين أحد المعنيين. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فهو للشيء وضده، فالقرء للحيض والقرء للطهر أيضا، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. قروء في قوله تعالى: ثلاثة قروء جمع قرء، وهو يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض. الشيخ يقول جمع قرء بالفتح، وعليه فالقرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض. فإن قيل إن المراد بذلك الطهر، وعلى ذلك فعلى المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار وتنتهي عدتها إذا طعنت، أي بدأت في الرابعة، يعني إذا بدأت في الحيضة الرابعة، لأنه حينئذ يتم لها ثلاثة قروء. وقيل المراد بذلك الحيض، وبناء عليه تعتد بثلاث حيض وتنتهي عدتها إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة، أن القرء هو الحيض. يقول الشيخ رحمه الله: هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيين هل المراد الحيض أو المراد الطهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه زاد المعاد مناقشة لا تراها في كتاب آخر. والصحيح أن المراد الحيض، فقوله ثلاثة قروء ثلاث حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: لتجلس أيام أقرائها، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها الذي أخرجه النسائي وابن ماجه. ومعلوم أنها تجلس في حيضها لا في أطهارها، لتجلس أيام أقرائها، بمعنى أنها لا تصلي في أيام الحيض، وليس المعنى أنها لا تصلي في أيام الطهر. لتجلس أيام أقرائها معلوم أنها تجلس في حيضها لا في أطهارها، وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء فلا يعدل عنه إلى غيره. ونسميه مجملا لأنه مشترك. إذا قال قائل: ألستم تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنيي؟ فالجواب بلى، لكننا نقيد ذلك بما إذا لم يكن بينهما تضاد. أما إذا كان بينهما تضاد فلا يمكن أن يستعمل اللفظ في معنى وضده، لأنه لا يمكن اجتماعهما. فإذا قيل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي حيض وأطهار معا، فهذا تفسير للشيء بمعنى وضده، هذا لا يجتمع بحال، فلا بد من أحد المعنيين لأن التضاد قد وقع. وأما ما مثلنا به من أن العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الذات، وتطلق على الذهب أيضا، فيقال له عين، ويقال للجاسوس عين، فكل على حسب السياق، ويكون المعنى محددا على حسب سياقه، لأنه لا تضاد بين هذه المعاني. وأما إذا ما وقع التضاد فلا يمكن أن يستعمل اللفظ في معنى وضده، لأنه لا يمكن اجتماعهما. فهنا إذا قلنا القرء هو الحيض لا يمكن أن نقول القرء هو الطهر للتنافي بينهما، لكن إذا كانا لا يتنافيان مثل: والليل إذا عسعس، أي إذا أقبل أو إذا أدبر، فعسعس بمعنى أقبل وعسعس بمعنى أدبر، فهذان لا يتنافيان، إذ من الممكن أن الله يقسم بالليل حال إقباله وحال إدباره، لأن كل منهما من آيات الله عز وجل، فيمكن الجمع. وأما مع التضاد بحيث لا يمكن الجمع، فإننا حينئذ لابد من أن نوجه المعنى إلى جهة واحدة. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، فهذا مجمل. أقيم الصلاة فيه إجمال يحتاج إلى بيان في كيفية صفته، لأنك لا تدري كيف الإقامة، لا تستطيع أبدا أن تصلي الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعا والفجر اثنتين من قوله تعالى: وأقيم الصلاة. أين هذا في قوله تعالى: وأقيم الصلاة؟ لهذا جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال. فلو فرضنا أن الآية هكذا: وأقيموا الصلاة، فهل يلزمنا أن نعمل عملا ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ لو أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا المبين وهو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ولم يحفظ لنا المبين وهو كيفية الصلاة التي وردت عن رسول الله، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالمبين المحفوظ ولم يحفظ المبين لذلك المبين، لو كان ذلك كذلك وحاشا لكان مكلفا إيانا بما لا نستطيع، لذلك حفظت السنة كما حفظ القرآن، وهي داخلة في الذكر كهو: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هنا كتاب وسنة، لأنه يستحيل أن يكلفنا الله تبارك وتعالى بالمبين من غير أن يحفظ لنا المبين، لأنه يكون مكلفا إيانا بما لا نستطيع. يقول أقيموا الصلاة، فنقول كيف نخرج من هذا الإجمال فيها، كيف نقيمها؟ فيقول أقيموها. كيف نقيمها لو لم يحفظ علينا المبين وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكان مكلفا إيانا بما لا نستطيع. لو فرضنا أن الآية هكذا: وأقيموا الصلاة، هل يلزمنا أن نعمل عملا ونحن لا ندري ما الصلاة وما معنى الإقامة؟ الجواب لا. ولهذا لما قال الله للقلم أكتب، قال القلم ولم يكتب، وربي ما أكتب، لأن اللفظ مجمل أكتب لم يكتب، قال ربي وما أكتب. فلما قال أكتب ما هو كائن، كتب ما هو كائن، فارتفع الإجمال في قوله تعالى أكتب. أكتب ماذا؟ فقال القلم ربي ما أكتب، فأزال الإجمال بالبيان أكتب ما هو كائن، فكتب القلم ما هو كائن. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة. أما ما يحتاج إلى غيره في تعيينه فقوله تعالى ثلاثة قروء، فهذا لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. وأما ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته أقيموا الصلاة، نحتاج إلى بيان لكيفية صفة الصلاة. أما ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره فقوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، لأنه إذا قال لنا وآتوا الزكاة ولم يبين لنا كيف نؤتي الزكاة فإنها تكون مجهولة القدر. فللمأمور الذي قيل له آت الزكاة أن يقول كم، لأن اللفظ مجمل. ثم في هذه الآية أيضا إجمال من وجه آخر: وآتوا الزكاة، ماذا يزكي، وإلى من تؤتى الزكاة، ومتى تؤتى الزكاة. إذن معناه فيه إجمال من عدة أوجه، وكل هذا والله الحمد والمنة بينته السنة، وهو مصداق قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم، بين لهم ألفاظه ومعانيه. الله رب العالمين أمرنا بهذا الأمر المجمل وآتوا الزكاة، فنقول حينئذ ما الذي يزكى وما الذي لا يزكى، وكذلك ما هي مصارفها ومتى تجب علينا. فتأتي السنة ببيان الأنصبة وببيان شرط حولان الحول فيما يحول، وكذلك العدد فيما يبلغ العدد، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فرغ رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالمجمل، ثم شرع فيما يتعلق بالمبين، فقال المبين لغة المظهر الموضح، فكل شيء مظهر وكل شيء موضح يقال له مبين، ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا تخفى على أحد. هذا في اللغة المبين المظهر والموضح. وأما في الاصطلاح فالمبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، قد يكون بأصل الوضع بينا وقد لا يفهم إلا بعد تبيينه. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع اللغوي ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه. المبين في الاصطلاح ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. الاصطلاح فيه سعة، فما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين بذاته، وما فهم المراد منه بعد التبيين كقوله تعالى وأقيموا الصلاة فهو مجمل بأصل وضعه، لكن بعد أن بين حصل البيان بغيره. فصار المبين يشمل ما كان بينا في أصل وضعه وما كان بينا بغيره بعد التبيين. فالألفاظ المجملات كلها مبينة لأنها بينت، ومن ثم نقول إن القرآن كله مبين لا إجمال فيه، لأن ما أجمل بين، فلا يبقى فيه شيء من الإجمال، وإنما هو بيان للناس وتبيان لما أنزل الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، تبيانه في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بين كل القرآن، ما ترك شيئا لم يبينه أبدا. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل، هذه مجسمات، عدل وظلم وصدق هذه معان، فأتى بما يتعلق بالماديات وأتى بما يتعلق أيضا بالمعنويات. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه. السماء مبين، كلنا نعرف السماء، لكن أكثر ما يعرف العامة من كلمة السماء أنها السماء ذات الأجرام للعلو، وقد يريدون بالسماء العلو، فيقولون في الرجل الطويل رأسه بالسماء، يعني في العلو لا في السماء ذات الأجرام. الأرض معروفة، ولهذا يقولون ليس من الكلام اصطلاحا قول قائل الأرض تحتنا والسماء فوقنا، لأن هذا القائل لم يفد فائدة، لأن هذا شيء كلنا يعرفه، والكلام عند النحويين كما مر هو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه، هذا لم يفدنا شيئا، وإن كان في الأصل كلاما، وفي أصل اللغة كلام بلا خلاف، ولكن عندما نقول الأرض تحتنا ماذا استفدنا؟ نحن نعلم أن الأرض تحتنا والسماء فوقنا، هذا أيضا لم يفدنا فائدة، ولذلك يقولون هذا ليس بكلام اصطلاحا. الجبل معروف، العدل إعطاء كل ذي حق حق، الظلم نقص ذي الحق من حق، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم يعني لم تنقص. كلنا يعرف معنى العدل ومعنى الظلم ومعنى الجو. الصدق يعرف معناه، يقال فلان صدوق يعني لا يخبر إلا بالصدق، الكذب الإخبار بما يخالف الواقع، فكلنا يعرف ذلك. الغضب، الرضا، المحبة، الكراهة، كلنا يعرف هذا، حتى لو حاولت أن تفسر المحبة والكراهة فإنك لا تستطيع، فإنها لا تفسر بأوضح من ألفاظها. لهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي. الحد اللفظي هو تعريف المحدود بلفظ أوضح، فلو قلت ما هي المحبة؟ فالجواب المحبة هي المحبة. ما الغضب؟ هو الغضب. لو قلت الغضب انتفاخ الأوداج واحمرار العيون وانتفاش الشعور، يقال هذا غير صحيح، فهذه آثار الغضب وليست بحقيقة الغضب. ما الغضب؟ يبقى الغضب هو الغضب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من غضبه وعقابه، إنه هو الغفور الرحيم. لو قلت المحبة هي ميل الإنسان إلى ما فيه منفعة وترك المضر، فالجواب هذه آثار المحب. أما نفس المعنى فلا يمكن تحديده إطلاقا، لكنه معلوم. وكذلك ما يتعلق بالغرائز الأخرى حتى ولو كانت حسا مادية لا معنوية كالجوع، فأنت عندما تقول أنا جائع، لو قلنا لك ما معنى أنك جائع، لا نطعمك حتى تعرف لنا الجوع، ستموت من الجوع، لأنك لن تعرفه بالحد اللفظي، وهو خبرة إنسانية مشتركة. فهذه الخبرات الإنسانية المشتركة متفق عليها بين بني البشر، فإذا أطلقت عرفت من غير ما تعريف لها بالحد اللفظي. مثال ما يفهم المراد منه بعد التعيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل. أقيموا الصلاة كيف؟ آتوا الزكاة كيف؟ الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما، فصار لفظهما بينا بعد التبيين. حينئذ يجب أن نعرف أن المبين قسمان، قسم مبين بأصل الوضع وقسم بعد التبيين وهو في أصله مجمل. هذه النقطة الأخيرة يدفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل فالجواب ما في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول إن المبين ما بين به المراد بعد الإجمال، فإن كل المجملات التي في القرآن مبينة موضحة إما بالقرآن نفسه وإما بالسنة، فلا إجمال وإنما البيان هو البيان. قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، بين بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فبين الإجمال بالقرآن. قوله تعالى القارعة، ما القارعة؟ بين بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فبين الإجمال. قوله تعالى فانفروا ثباتا يعني أفرادا، لقوله تعالى أو انفروا جميعا، فظهر أن ثباتا يعني أفرادا لقوله تعالى في المقابلة فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، فتبين من ذلك أن المراد بثبات أفرادا لقوله تعالى أو انفروا جميعا. وعليه فالحمد لله وله المنة وحده، ليس في القرآن شيء لم يبين، كل ما في القرآن مبين واضح إلا شيئا واحدا عند أهل التعطيل وهو الصفات، فما في القرآن من صفات الله كله عندهم غير مبين، مع العلم بأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من صفاته يقولون هذا غير مبين. فإذا قلت له ما معنى على العرش استوى؟ يقول الله أعلم لا أقول شيء. هذا هو الدين عندهم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمه. وإذا قلت لا ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول الله أعلم والله ما أدري لا أعرف. العجيب أن يدعي بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويقول مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف هو التفويض. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بناء على هذا الفهم الخاطئ لمذهب السلف، قال بعضهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. صحيح، إذا كان الأمر كما يقولون، إذا كان طريقة السلف التفويض، فصحيح أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وليس طريقة السلف أسلم إذا كانت هي التفويض، لأن الذي لا يعرف معنى القرآن لا يسلم. أين السلامة من شخص يقرأ القرآن وهو أمي؟ لأن الذي لا يفهم معنى القرآن سماه الله أميا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فعلى هذا القول كل الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا بالنسبة لآيات الصفات وأحاديثها أميون لا يعلمونها إلا أماني. فرحمة الله على شيخ الإسلام رحمه الله قال إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم لما قالوا لا نعرف أنكر عليهم الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون عدم معرفتهم، ومن قال بعلم وإن كان جاهلا في الواقع خير ممن لم يقل شيئا، مع أنهم يقولون عندنا العلم. والفلاسفة قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر هذا تخييل. المفوضة قالوا لا نعلم، ليس لها معان، لا تدل على شيء، فقال الفلاسفة هذا تخييل، ونحن أفضل من الذين يقولون لا تدل على شيء ولا نعلم منها معنى، نحن نعلم فنحن خير منهم. كذا قال الفلاسفة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، قالوا هذا تخييل، كل هذا لا أصل له وليس له حقيقة، فليس هناك رب ولا أسماء رب ولا صفات رب ولا يوم آخر ولا شيء. يقول الفلاسفة هذه كلها تخييلات وأمور فرضية قالها هؤلاء العباقرة من بني آدم الذين قيل لهم الأنبياء، وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على مناهجهم، لأن البشر لو جاءهم ناصح وقال للناس اعبدوا وافعلوا وتركوا لا يطيعونه حتى يقول هناك رب سيعاقبكم وهناك جنة ونار وغير صادق، كذا قالوا عاملهم الله بما يستحقون، فاتهموا الأنبياء عياذا بالله بالكذب والخيانة. وبعضهم قال ليس الأمر كذلك، بل الرسول لا يدري أن العقل الفياض هو الذي أفاض عليه بالكلمات النورانية وصار يتكلم بما لا يدري، المهم أنهم لا يجعلون لها معنى. جاء المعتزلة وغيرهم فقالوا نحن أهل العلم ومعنى لما خلقت بيدي أي بقوتي، ورموا أهل التفويض بالجهالة، ولهذا فتح أهل التفويض على المسلمين شرا عظيما لا يمكن تداركه. قال: وأنا نبهت على هذا لأني رأيت من بعض الكتاب المعاصرين من ادعى أن مذهب السلف هو التفويض، وهذا كذب على السلف، إن نقله عن أحد من السلف فهو كاذب عليه، وإن ادعى أنه مذهبهم فهو خاطئ لا يعرف مذهب السلف. نعم، السلف يفوضون شيئا واحدا وهو الكيفية والحقيقة، فيقولون: ما نعلم الكيفية، نفوضها إلى الله، إذا علمنا المعنى كفانا، والله أعلم. ما حكم العمل بالمجمل؟ يجب على المكلف عقد العزم، عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل بهذا المجمل، يعني إذا قال له ربه وآتوا الزكاة، يعقد العزم على العمل بهذا المجمل متى بان له، ويبحث يقول: ولكن كيف إيتاء الزكاة؟ قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من تصرف، لما قال ربنا تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، كان واجبا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نعقد العزم على العمل. يقول المؤلف رحمه الله: عقد العزم، ولم يقل الفعل، لأن الفعل غير ممكن، أنك لا تستطيع أن تعمل بالمجمل، يعني إذا أتاك وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة من غير بيان أنت لا تستطيع العمل بالمجمل. فما واجبك حيال المجمل؟ عقد العزم على العمل به متى تبين أو حصل بيانه. فوظيفتك أمام المجمل أن تعقد العزم على أنك ستعمل به متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، بين جميع الشريعة الأصول والفروع الدقيقة والجلي، حتى إنك لتجد في القرآن الكريم آداب المجالس وآداب الاستئذان وما يتعلق بالأشياء الدقيقة جدا بالنسبة للأمور الشرعية، كقوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فهذا عمل يسير جدا بالنسبة لمهمات الدين، ومع ذلك فقد بينه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ورد القرآن بآداب الأكل والشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكذا السنة جاءت أيضا بالأمر بالأكل باليمين، وأن تسمي الله وتأكل مما يليه، وتحمد إذا فرغ، ولا تكثر الطعام فتجعله أثلافا، كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. بل جاءت بآداب اللبس والخلع، فتبدأ باليمين لبسا وباليسار خلع، كذلك جاءت ببيان آداب قضاء الحاجة عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانا، وكذلك أعوذ بالله من الخبث والخبث، هذا وهذا، والحديث عند الترمذي في جامعة. كل ما يحتاجه الإنسان جاءت به الشريعة، حتى قال رجل من اليهود لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برديع أو بعظم، والحديث عند مسلم في الصحيح. هذه الأمور كلها تتعلق بأداب قضاء الحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لم يبينه، وبيانه يكون على 4 أنواع: تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بالقول والفعل جميعا، وتارة بالترك، لكن الترك ربما يسمى فعلا، لأن الترك كف نفسي. فأمر بالقيام إذا مرت الجنازة، ثم مرت جنازة ولم يقم، هذا بيان أن الأمر ليس للوجوب، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية في الأصول والفروع والأشياء التي لا تبلغها العقول، لم يتركها للعقول، بل بينها صلوات الله وسلامه عليه. حتى الأمور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يمكن إدراكه بالعقول تولاها الله عز وجل. فمثلا في الفرائض لو تركت لكثر فيها النزاع، لأنها تتعلق بحظ النفس، تقسيم مال الميت مبين في الكتاب والسنة غاية البيان، ولهذا تجد العلماء يقل اختلافهم في الفرائض لأنها مبينة وموضحة، وقد تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقسمها أحسن قسمة لدفع النزاع الذي يقع فيها بين الورثة الأقارب كالأخ وأخيه وأخته والعم وما أشبه ذلك، فيحصل في هذا النزاع والعداوة والتقاطع. ثم جاءت السنة فكملت الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وصف الرجل بالذكورة، وهل يكون غير ذكر؟ يقول صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة، فوصف الرجل بالذكورة تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة. الحديث في الصحيحين. وكذا بينت مسائل العدد والأنساب في الكتاب والسنة بيانا واضحا لا لبس فيه، وإنما وقع الإشكال في مسائل يسيرة كتفسير ثلاثة قروء كما مر، ومع ذلك فالبيان قائم بالنص. فمثلا إذا طلق الرجل امرأته وكانت تحب أن تتخلص منه، قالت إذا حط مرة أي واحدة ستتزوج، فيأتي الرجل فيقول لا تتزوجي لعلي أراجعك، فإذا قضت من الثانية أي من الحيضة الثانية قالت إنها ستتزوج، قال لا تتزوجي يمكن أن أراجعك، وهكذا في الثالثة والرابعة والخامسة. فإذا لم يبين ذلك في الشرع حصل نزاع وفوضى، فحدد الشارع ثلاث حيط. في الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان امرأته ثم شارفت على انقضاء العدة قال راجعت، ثم إذا راجع قال طلقت، فتستأنف المرأة العدة من جديد، وهكذا عندما يقرب انتهاء العدة يقول راجعت، فيتركها معلقة بين السماء والأرض. فحدد الله الطلاق بثلاث طلقات. المهم الحمد لله هذه الشريعة مبينة، ولكن خفاء بعض الأشياء على الإنسان له خمسة أسباب، وهي نقص العلم وقصور الفهم والتقصير في طلب العلم وسوء القصد، فمن كان عنده سوء قصد حيل بينه وبين التوفيق. والمعاصي كلا بل أرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين لأنه ران على قلوبهم فلا يفهمون. فالمعاصي وهي الران الذي يكون على القلوب، فكلما ارتكب العبد معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، هذا هو الران، هذا يمنع الفهم كما بيّن ربنا تبارك وتعالى. قالوا عن القرآن أساطير الأولين، قال جل وعلا مبينا سبب ذلك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فران على قلوبهم فلا يفهمون. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته جميع الشريعة، والدليل على ذلك في القرآن المجيد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وكذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبدا. الأصوليون يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن لا يستخدمون هذه العبارة مع رسول الله، ولذلك ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.